السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على باب التوبة. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. أنا الإمام النووي كما سبق ذكر ذلك في المقدمة أنه أراد أن يجمع كتابا فيه الأحاديث المتعلقة بأبواب الآداب والتهذيب والسلوك، وأنه اختصر في الغالب على ذكر الأحاديث، وربما أشار إلى بعض الفوائد اليسيرة. لذلك باب التوبة من الأبواب اليسيرة جدا، الإمام النووي رحمه الله كتب بعض الأحكام والفوائد بين يدي الباب، وهذا نادر في صنيعه، كما أنه ينظر أنه هو يعلق على الحديث، يعني هو غالبا ما يكتفي بالإشارة إلى درجة الحديث وتخريجه، وأحيانا يوضح بعض غوامضه. ففي هذا الباب يذكر الإمام النووي رحمه الله ملخص لأحكام التوبة، يقول: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. هذه الجملة الأولى أو الحكم الأول من الأحكام اللي بيذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، ويدل عليه الآيات التي سيردها في هذا الباب، قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى غير ذلك من النصوص التي سيردها من النصوص النبوية والكتاب والسنة، يعني فيهما من هذا من الأوامر بالتوبة الشيء الكثير، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. ثم هو الدليل العقلي ان المعصية ان التوبة واجبة من الذنوب، اي من المعاصي، ومستحبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات، كما سيأتي من توبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فيؤخذ منه ان التوبة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فدليل وجوب التوبة الاوامر التي ذكرناها، ودليل وجوب التوبة من المعاصي أيضا من الأدلة دليل عقلي، إن إذا كانت المعصية يلحق الإنسان من جرائها إثم ولا يوجد طريقة مضمونة لإزالتها إلا التوبة، فتجب حينئذ التوبة. إذا قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، يبقى هذا إن التوبة يجب أن تعم كل الذنوب. وأما كما ذكرنا التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات فهي توبة المستحب. يقول: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. تقدم وإحنا نتكلم في الأصول إن العلماء بيتجوزوا بين التسمية الشرط ركن والركن شرط. هل هذه شروط أم أركان؟ دي أركان، لأن هي دي التوبة، الحاجات اللي هيقولها دي أجزاء من التوبة، وأن الشرط خارج عن ماهية الشيء والركن داخل فيه كما سبق يعني. وذكرنا مرارا يتجوزون، ما دام الأمر واضح بيتجوزوا في هذا التعبير. نقول إذا كان الذنب قاصر، ليس فيه ظلم العبد، ظلم العبد لنفسه، لم يظلم غيره، لا يتعلق به حق آدمي، فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية. التوبة الترك ده يعني ندم على ما فات وترك في الحال وعزم على أن لا يعود في المستقبل. هو ثلاث أزمان، كل زمن بشرط. يعني أقول لهم ثلاث إيه؟ ثلاث شروط: ندم على ما فات، ترك في الحال التي هو فيها، عزم على أن لا يعود. لو أي واحدة من دي اختلت ما يبقاش تائب، ما يبقاش تائب. يعني لا يتصور واحد يعني يعرف يعلم ان المعصيه سبب لهلاكي وبعدين هو مش ندمان انه عملها، هذا يعني يتنافى مع مقصود التوبه. فالتوبه ندم على ما فات، ولذلك من عجيب الأمر أن يعني تصدير من يسمون بالفنانين التائبين والفنانات التائبات، لا شك أن يعني مما يفرح به مما أن يعم الالتزام، وأن الالتزام يعني ينتشر في طبقات الناس تظن أنها عندها الدنيا بحذافيرها، المال والشهرة والجمال، فكن أن كثير من هؤلاء لا يجدون الراحة إلا في الالتزام، هذا أمر حسن، لكن أحيانا تكون توبة عجيبة منقوصة. يجيبوا بعض هؤلاء يحكوا مشوارهم الفني، وأنا عملت أخطأ يعني أول من مثلت كذا، وأنا طب إذ كيف إنسان يعني، هذه قاذورات. التائب ده ندمان، يجي يقول أنا ندمت، مش يجي يفتخر. تجد يعني كيف تجمع بين التوبة وبين هذا الفخر والاعتزاز بهذا الماضي المشين؟ دي حاجة. حاجة تانية برضو من ضمن الحاجات العجيبة، طب إنسان كان عاصي وتاب نفرح به ويعني نستقبله، لكن نخليه يعني فوق الرؤوس، نخليه هو الذي يفتي الناس؟ طب هو جاء لو والله لو تعلم وسبق غيره، يعني الميدان مفتوح سواء في العلم أو في العمل، فلكن ان هو من غير ما يتعلم لمجرد ان هو كان مشهور بالفسق يوم ما يلتزم يسألوا عن رأيه في الربا او عن رأيها في الربا ورأيها في الحجاب وكلام في غاية العجب، يعني هذا مما لا ينبغي ان يلتفت له اقصى ما نحن نقول للناس. والله يعني من المبشرات ان في ان الدعوة تصل لأوساط ما كنت تظن أن الدعوة تصل إليها، هكذا على سبيل الإجمال. ومن ما يدل على أن هذه الدنيا كلها نكد أن من حصل أعلى ما في هذه الدنيا تجد بعضهم بينتحر، كما مشهور جدا في نجوم السينما العالمية نحو ذلك، واللي منهم ربنا بيمن عليه أنه هو كأنه أصلا مسلم ونشأ في ديار مسلمة، ربما اللي منهم بيشعر فعلا ان حياته بؤس بيذهب الى عالم او داعية او يستمع الى شريط او يقرأ كتاب فيمن الله عليه بالهداية، ده كإطار عام. لكن نيجي نخلي واحد منهم او واحدة منهن تحكي معاصيها على سبيل الفخر، هذا في غاية العجب، او انها يعني حتى لو تحكيها على سبيل العظة ما ينفعش التفصيل، يعني مثلا حتى لو قلنا ان المقصود هو العظة، اللي يجي يقول مثلا ان هذا الوسط مليء بالفساد وينتشر فيه الرذيلة، لكن ما يجيش حد يقعد يحكي تفاصيل على كلا الحالتين ما تنفعش تتحكي، ان كان على سبيل الندم ما ينفعش يقول تفصيليا، والافحش منه وده اللي حبنا نشير اليه انه يحكي هذا الماضي بصورة توحي بالفخر والاعتزاز. طب فين الندم؟ التوبة الندم. نعم. بيحكي على سبيل الندم برضو لا ينبغي انه يحكي تفاصيل قد تضر وترشد الناس الى سبل المعاصي، وواحد يسمعها يطعن بالندم، واحد يسمعها يغفل الندم اللي ده بيحكيه ويعرف سبيل المعاصي. فالتوبة كما ذكرنا تتعلق بالأزمان الثلاث، الماضي يندم عليه، فالتوبة الندم هذا مبدأها، ثم الإقلاع، ثم الإقلاع عن الذنب هذا في الحاضر، ثم العزم على ألا يعود، وهذا يتضمن الإخلاص، لأن لو واحد أقلع عن الذنب لا خوفا من الله لظروف معينة تلاقيه عازم على أن يعود، لكن اللي أقلع خوفا من الله يبقى عازم على عدم العودة. في فرق بين واحد تاب ووقت ما تاب كان عازم على ألا يعود، وبعدين وقع في الذنب تاني وتالت ورابع وإلى ما شاء الله، ده يقال له كلما أحدثت ذنبا تب. والله عز وجل يقبل عنك التوبة، وإن الذنب اللاحق لا يضر التوبة السابقة، ولكن يبحث إيه الأسباب اللي بتخليه رغم أنه بيندم ويعزم على أن لا يعود، اللي بيخليه يعود تاني لو في وسائل يقدر يتخذها وسائل باطنة من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله أن يعصمه من هذه الذنوب، بالإضافة إلى وسائل ظاهرة من البعد عن أسباب المعصية والبعد عن أصدقاء السوء. ولكن أي ما يكن، مدام أن وقت ما تاب كان ناوي أن لا يعود ثم عاد، هذا الذنب يبقى ذنب جديد ويتوب منه، يسارع إلى التوبة، ما يتركش نفسه إلى الشيطان إنه هو يقول له ألا تقبل لك توبة. لكن بخلاف إلا هو سبل المعصية أغلقت أمامه فيقول أنا تائب، بينما هو في قرارة نفسه يعني ينوي أنه متى وجد الأسباب مهيئة عاد إلى الذنب. إذن التوبة لها ثلاثة شروط: ندم على ما مضى، إقلاع في حاله، عزم ألا يعود. يقول: فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، هذه لا تسمى توبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. هذا من رحمة الله وحكمته وعدله، إنه يأتيه التائب بقراب الأرض خطايا، يأتيه الله عز وجل بقرابها مغفرة، لكن حقوق العباد لا، لابد أن يؤديها إليهم. فالله عز وجل لم يجعل حقوق العباد تسقط إلا بأن يسقطها صاحب الحق، وبالتالي لو الذنب يتعلق بآدمي فلا بد أن يبرأ من حق صاحبها. قل: فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منه. العلماء لهم تفصيل في الحقوق المعنوية، الحقوق المادية قالوا أمرها يسير تؤديها إليه، حتى ولو كان لا تعلمه. إذا كان هو إنسان اختلف من آخر، وده سؤال بيكثر كثير، واحد يكون بيعمل عند رجل يأخذ مال بتأويل أو بغير تأويل، وما عصي الله بمثل التأويل، تلاقي ده يكثر جدا، واحد يروح يشتغل عند آخر يقول له بكم؟ بعشرة مثلا، أنا أعطيك عشرة جنيهات في اليوم مثلا، أو يعني مثلا الأجير يرى أن هذا الأجر ضعيف ولكن يقبل لأنه لا يجد غيره، وبعدين بعد كده يقول ده أنا استحق 20 يأخذ هو الفرق. طب ما أنت قبلت، أنت قبلت، فيتأول ويأخذ وكذا، وبعدين يجي بعد فترة يقول أنا طب أنا عايز أتوب، ولو قلت له أنك كنت تأخذ من وراء تهتز الصورة. الإنسان يضع نفسه في حرج، أحيانا ما بيقاش لها مخرج غير أنه يتحمل ما فعله، لكن عموما في الحقوق المادية الأمر يسير، ممكن يرجعه بطريقة أو بأخرى أنه من مجهول، أنا أمتلك عندي هذا المال وقد رددته إليك. فالحقوق المادية يسهل ردها ولا يتأذى صاحبها، حتى لو واحد قال للتاني أنا سرقتك مثلا أو أنا غير ذلك، ما بيتأذاش، بالذات أنه هو جاي يرد له المال، بخلاف الحقوق المعنوية من سب أو شتم في غيبته، يعني غيبة أو نحو هذا، إنسان ما سمعش، لم تبلغه الغيبة، طيب أنت هتروح تسمعها له عشان تعتذر عنها، فهذا في إيذاء، أنت تريد أن تحسن إليه فتؤذيه. فإن كانت بلغته يبقى تذهب تستحله منها، أما إن لم تبلغه فكفرت من اغتبته أن تدعو له كما ورد في الحديث. إذن الحقوق، حقوق العباد إن كان حقوق مالية أو نحو هذا ترد إليهم، حقوق متقومة مادية ترد إليهم على أي وجه كان، ولا يشترط إن الرد يكون باعتراف بأنه يعني ظلم أو نحو، إن كان من غيبة أو نحوها فينظر، إن بلغته يذهب يستحله منها، وإن لم تكن قد بلغته فيثني عليه ويعني يستغفر له ويدعو له، فيكون هذا كفارة لهذا. إذن عموما أي ذنب يجب الندم على ما مضى، الإقلاع في حاله، العزم على أن لا يعود. إن كان الأمر يتعلق بحق آدمي فيجب أن يرده إليه. الأمر أمر خطير جدا. إنسان لو كان أخوه له عنده حق يرد، واحد أحيانا يبقى في بينه وبين بعض إخواني معاملة ويظلمه فيها بأي نوع من أنواع الظلم كما ذكرنا، اختلاس أو غش أو خداع أو خيانة أمانة، ويجي يتوب تلاقيه توبة ضعيفة جدا. يعني يسأل فلان ده أنا هجيبه منين؟ يعني هو عايز ينتزع ممن يسأله، يعني إن هو يعطي له عفو. إذا كان الله عز وجل لم يعفو عن حقوق العباد، فأنت عايز عبد آخر يعطيك صك بأنك في حل من حقوق الناس التي هذا في غاية العدل. لا، ده يبحث ويجتهد أنه يبحث عنه، إن لم يجده يبحث عن ورثته، فإن عجز تماما تصدق بها نيابة عنه. لكن حتى لو تصدق بها نيابة عنه يعني تقصيرا في البحث عنه، لا يعفي هذا من الحرج ومن أن هذا حق للعباد عليه. طب هنا هو مرضاش الرجل، ما يعني صاحب الحق لم يرضى. الله تبارك وتعالى متى علم من عبد المؤمن يعني صدق التوبة في حقوق العباد، وإنه اجتهد قدر ما يستطيع في إيصال الحق إليهم، فإن الله عز وجل من رحمته يوم القيامة أن يعطي المظلوم ما يرضيه عن الظالم التائب، ما دام ان الظالم ده ايه تاب توبة صادقة واجتهد ان يرد المظالم ولكن عجل. فهذا يرجى ان الله تبارك وتعالى يعطي المظلوم ما يرضيه. المظلوم بيقال لها خذ من حسنات الظالم حتى ترضى، فالله تبارك وتعالى يضاعف للظالم هذا الحسنات، والمظلوم يأخذ منها حتى يرضى ولا تفنى حسناته، برحمة من الله تبارك وتعالى وفضل منه عز وجل. فإذا هو هنا قال التوبة واجبة من كل ذنب، وبعد قال شروط التوبة الثلاثة، والرابع يضاف إليها إذا كانت في حق آدمي، قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. ده الأصل في التوبة، إن لأن ما دام كل الذنوب محرمة فيجب أن يتوب من جميع، هذا لا خلاف فيه من أن الواجب أن يتوب من كل الذنوب. لكن الخلاف فيه إن كمسألة واقعية إن بعض الناس بيتوب من بعض الذنوب دون البعض الآخر، لذلك يقول فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. الراجح إنه لا يشترط أن التائب يتوب من الذنوب كلها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. الإنسان في فتن كثيرة، فتن من المال، فتن من النساء، فتن من الجاه، فتن من النقص الأموال والأنفس والثمرات من ضعف البدن. في واحد يصمد أمام فتنة ولا يصمد أمام الثاني، واحد كان فيه فتنتين مش قادر عليهم وبعدين قادر على واحدة منهم، فمقتضى سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأنه يعني لم يرد في الشرع اشتراط عبادة لصحة عبادة أخرى، فمن ثم كون إن هو يعني التوبة يعني عبادة لها أفراد، أفرادها أن يتوب من كل ذنب، فلا تداخل بين كل فرض من أفرادها. فالراجح أنه تجوز التوبة. طبعا في فرق بين لما نقول تجوز وبين لما نقول إيه اللي ندعو الناس إليه. ندعو أنفسنا أولا وندعو الناس أن يتوبوا من جميع الذنوب. طب سائل بيقول أنا تبت بحمد الله من كذا وبقي كذا، هل تقبل توبتي؟ ما نقولوش لا، نقول له ما تبت منه هذا حسن، وأما يعني ويجب عليك أن تتوب فورا من الآخر، ولكن ما تبت منه فهو حسن. بل الصحيح إن لو واحد قلل الشر والفساد، اللي كان يقول أنا بشرب علبتين سجاير في اليوم خليتهم علبة، نقول له ما أنت ما زلت عاصي، ولكن الشر بعضه أشر من بعض، وهذا حسن في ذاته، وهذا هو الراجح في المسألة. بعض العلماء يشترط التوبة من جميع الذنوب، وقال من تاب من ذنب وهو يفعل الآخر لم تصح توبته، وهذا بعيد كما ذكرنا. والبعض قال يشترط أن يتوب، لا تقبل التوبة من ذنب إن كان متلبسا بذنب آخر من جنسه. يعني لو واحد يزني وينظر إلى النظر المحرم فتاب من الزنا مع بقائه ينظر نظرا محرما، قال لا، ده المعصيتين من جنس واحد فلا تقبل التوبة إلا منهما معا. ده قول. والراجح أيضا إن يجوز أن تقبل التوبة من الزنا دون النظر، ومن النظر دون الزنا، يعني عموما قدر الإمكان كلما، بل الذنب الواحد اللي بيتكرر لو هو قل العدد مرات يبقى يقبل هنا ولا يقبل هنا. لكن احنا لم نتكلم على محو ما فات، عشان يمحو ما فات يبقى كل ذنب تركه بالكلية فقد تاب منه، حتى لو كان متلبس بذنب آخر من جنسي. إنسان تاب من الزنا وبقي ينظر نظرا محرما، برضو كما ذكرنا الكلام يتقال له يجب عليك أن تقلع عن المعصية، وإن أنت دلوقتي سبت الكبيرة وفضل وتفعل الصغيرة توشك أن تعود إلى الكبيرة إن لم تبادر بعلاج نفسك، وإن هذه الصغائر ما تكتبت عليك أهلكتك. لكن ما يتقلوش إن إيه؟ لأن التوبة لا قيمة لها، فيقول له هذا ما أقلعت عنه نادما عازما على أن لا تعود، فهي توبة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أطلق الإمام النووي هنا، وهذا هو الصحيح، أنه إن تاب من بعض الذنوب صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. يقول وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله بين يدي باب التوبة. من عادة الشارح هنا أن يقدم أيضا بين يدي كل باب بتوطئة يسيرة، ورغم أن الإمام النووي في هذا الباب مهد بتوطئة فمهد هو بتمهيد آخر. يقول الهلالي التوبة أول منازل السائرين إلى مقام صدق عند مليك مقتدر، وبداية السالكين إلى الدار الآخرة، وعلى الرغم من أنها البداية فهي كذلك الوسط والنهاية، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيها إلى الممات، وإن ارتحل من منزل إلى آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، يعني أول ما الإنسان يعرف الإسلام إن كان كافرا يتوب من الكفر، يعرف الالتزام إن كان معرضا عن الالتزام أو منغمس في المعاصي أن يتوب من المعاصي. مش البداية بس كما يتوهم، مش بداية الالتزام توبة وأثناءه، لأن أثناءه بيحدث تقصير، يحصل ذنوب باطنة وظاهرة. أحيانا الإنسان إذا من الله عليه بالتوبة من الذنوب الظاهرة اغتر بهذا، ونسي أنه قد يكون في قلبه من أنواع العجب أو الكبر أو الرياء ما هو أخطر من الزنا وشرب الخمر. الإنسان لا يغتر بأن الله قد عافاه من الذنوب الظاهرة، بل يفتش في ذنوبه الظاهرة والباطنة. وبالتالي يعني ما يكسر الإمام ابن القيم رحمه الله دائما من قوله أن التوبة هي أول الطريق وأوسطها وآخرها، فهذا مما لا بد أن يعتنى به. يقول فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورة كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، وبدايتها ندم يورث عزما وقصدا وعلم بأن المعاصي حجاب بين العبد وبين رب. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله من أحسن من تكلم في أعمال القلوب عموما والتوبة خصوصا، وقد تكلم عليها في كثير من مصنفاته لا سيما في مدارج السالكين، فقد استوفاها بما لا مزيد عليه. وهذا الكلام الذي يذكره الشيخ الهلالي هنا مقتبس من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قل وبدايتها ندم يورث عزما وقصدا وعلم بأن المعاصي حجاب بين العبد وربه، فيهرع إلى النجاة والسلامة ولا منجى من الله إلا إليه، ويخرج من بين الخوف والرجاء توبة نصوحة. وهذا سبيل الأوابين التوابين، فهي رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب سبق اقترافه قصدا أو جهلا. الله عز وجل يعفو عن الجاهل والمخطئ، ولكن اللي يستعظم ذنبه تلاقيه يتوب إلى الله حتى من الخطأ في الاجتهاد، حتى من النسيان. توبة آدم كانت من ماذا؟ من ذنب فعله نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ومع ذلك كان آدم هو من سن التوبة لذريته عليه السلام. فإذا الإنسان ما يعني المعظم لأمر الله لا يغتر بعظيم فضل الله، بل من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله أن الإنسان يتوب إلى الله حتى وإن فعل الذنب جهلا، لأنه لا يأمن أن يكون قد قصر في طلب العلم، وأن هذا الذي يعني وقع فيه من الذنب بتقصير منه أو نسيانا. والإنسان النسيان يعني فيه نوع تقصير، ولكن من رحمة الله أنه عفى عنه. الإنسان ممكن لو كلف ألا ينسى كان يقعد يفكر نفسه ويذكر نفسه ونحو ذلك. أحيانا يعني النسيان يكون فيه نوع من أنواع التقصير، الإنسان ما خدش بالأسباب التي يتذكر بها ما عليه، وهكذا. فيتوب إلى الله من أي ذنب اقترفه قصدا أو جهلا، رجوعا صادقا خالصا محكما موثقا بطاعات ترقى بالعبد إلى مقامات أولياء الله المتقين، وتحول بينه وبين سبل الشيطان، وهي فرض عين على كل مسلم نصا بالكتاب والسنة والإجماع وبالضرورة العقلية. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الهلالي: أمر الله سبحانه جميع المؤمنين بالتوبة، وهذا يدل على أن التوبة فرض عين، فمن استجاب فقد تحقق فلاحه لعلكم تفلحون، وتأكد نجاحه فإن لعل في كلام الله تعالى للتحقيق. هذه طبعا بترد معنا كثير في التفسير، إن ألفاظ الترجي والتمني الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فقيل أنها للتحقيق والجزم، وقيل أن لعل للترجي، ولكن في حق التائب في حق العبد، وهذا أقرب. يعني أن الشرع لما بيجيب لعل بيجيبها في حاجة في الأمور التي ينبغي على العبد أن يكون في وجل منها. يعني لو أن توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعل توبتكم تكون صادقة فتفلحون، يعني إن لو تبت ترجو الفلاح، ما تكذبش به، لأنك لا تكذب أن التوبة كانت صادقة لم يكن فيها نوع من أنواع الرياء ولا الشبهة. فإما أن يقال لعل للجذب في حق الله، وإما أن يقال أنها على بابها من الترجي، والمقصود بها المكلف، وكما ذكرنا دي البعض بيحطها في علم أصول التفسير وفي علوم القرآن. ليه؟ لأنها كثيرة جدا في القرآن وكلها يعني لها هذا التفسير، فيبقى إذن تتقال مرة واحدة كقاعدة كلية بتتكرر، فهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا ملخص الكلام فيها، أن ألفاظ الترجي والتمني في القرآن وقيل والسنة، برضو في خلاف يعني هل أيضا في السنة تكون كذلك أم لا. إما أن يقال أنها للجذب لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وإما أن يقال أنها على بابها أي مذلة للترجي، ولكن المقصود بها في حق المكلف، وهو الراجح. أن تجد أن دايما تيجي لي في الحاجات اللي يخشى أن الإنسان يجزم أنه أفلح إذا فعل كذا، فيقال لعلكم تفلحون. يقول: فإن لعل في كلام الله تعالى للتحقيق. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يقول الهلالي: واستغفروا ربكم من الذنوب الثالثة وتوبوا إليه فيما تستقبلونه. يقول النووي رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول الهلالي: اختلفت عبارات السلف في معنى التوبة النصوح حتى بلغت 24 قولا ومآلها إلى شيء واحد يتضمن 3 أشياء. الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته ولا خطيئة إلا أدفعت. التوبة النصوح نقولنا كقاعدة إن يجوز التوبة من بعض الذنوب مع بقاء على البعض الآخر، لكن شهد التوبة النصوح حتى وإن قلنا بجوازها، لكن التوبة النصوح أن تعم جميع الذنوب. والثاني ده أحد أركان التوبة النصوح، أن تعم جميع الذنوب. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب الغريبة والعلل القابحة في إخلاصه. 3 حاجات: الأول يتعلق بما يتوب منه أن يعمم جميع الذنوب، والأوسط يتعلق بذات التائب ليكون عزيمته قوية وثابتة لا تردد فيها، والأخير يتعلق بمن يتوب إليه أنه يتوب إلى الله لا إلى الناس، أنه يريد أن يحافظ على وجاهته وسمعته ونحو ذلك. فهذه هي التوبة النصوح. يقول: فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص الصدق صدق العزم، يعني الصدق كعمل قلبي، يعني أحيانا يحصل تداخل بينه وبين الإخلاص. كان المعنى الدقيق للصدق صدق العزم، في أن يكون صادق العزم، والإخلاص صدق فيما بينه وبين الله أن يطلب وجه الله تبارك وتعالى. فالصدق وهو العزم، والإخلاص وهو أن يطلب بها رضا الله وتعميم الذنوب بها. يقول: وقد زعم بعض الجهال أن نصوحة اسم رجل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله أن يتوبوا كتوبته، وهذا جهل بالتفسير والحديث والفقه ومعاني القرآن. أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو كان هذا رجل كان قال إيه؟ توبة نصوح، ولكن هو قال توبة نصوح. هذا من جناية الصوفية على القرآن، ويفعلون هذا لولا أن هذا الأمر يعني فيه يعني نوع من أنواع الـ يعني سوء الأدب البالغ مع القرآن، ولا حاجة في حكايته. لذكرنا أمثلة عجيبة من أنه يجي في حتت كده ويقول هذا اسم رجل هذا اسم امرأة. يعني قل مثلا ما ذكر الله عز وجل عن ابن نوح قال سآوي إلى جبل، أنا أقول قال وسآوي فاعل قال، يبقى هو ده ابن نوح اسمه سآوي. وأشياء من العجب العجاب والعياذ بالله. هؤلاء أقوام لا خلاق لهم ولا ضابط لهم، يعني يفعلون ما يحلو لهم والعياذ بالله تلاعبا بكتاب الله عز وجل. ولذلك لا عجب إن الأعداء يقولوا لا، يعني لا يمكن إيقاف المد الوهابي إلا بترك الصوفية، أو ما عارفين الصوفية مش هتعمل لهم حاجة، يعني لن بل تفسد أكثر مما تصلح. الصوفية في وقت من الأوقات لما جت العلمانية عايزين يصدروا العلمانية إلى بلاد الإسلام، هذه قصة يطول شرحها. العلمانية قامت على التعارض بين الدين والعلم في أوروبا، وهذا دينهم كان باطلا محرفا فتعارض مع العلم. لما جاءوا يصدروا العلمانية لبلاد المسلمين لقوا دين المسلمين في غاية الضبط والإتقان والإحكام، ناهيك عن عدم الخوض في تفاصيل الأمور الدنيوية المشكلة. فلقوا يعني المثال اللي يخلي الموضوع متطابق أو متشابه مع الوضع في أوروبا الصوفية، جابوا الصوفية بخزعبلتها وقالوا دين الصوفية لا يختلف عن دين النصارى الذين تركوه، لأن صادم العلم هذه الصوفية بيقول لك ما تروحش للطبيب وحط ايه اللي عينه تعبانة يحط من تراب قنديل ام هاشم. ويتعمل قصة أدبية والقصة تتقلب فيلم في أول ما ظهرت السينما في بلاد المسلمين، كان التركيز على إبراز الصوفية على أنها هي الدين، مفيش دين تاني، الدين هو الصوفية، والصوفية مصادمة للعلم، والناس عمالة تتعمى عشان الدين بيقول لهم ما تروحش لطبيب العيون، روح حط من قنديل أم هاشم، من تراب قنديل أم هاشم، والناس بتتعمى ومصرة. وبالتالي جالهم بقى مبعوث العلم وقعد يحتال حياله لغاية ما أقنع بعضهم، مش قادر كده. هذه قصة مسلسل يعني رواية أدبية تحولت إلى فيلم في يعني أظن في الخمسينات أو الستينات أو شيء من هذا، إن هذا الطبيب حاول يقنع الناس يتعالجوا مش راضين، قال لهم طب خلاص أنا هعالج بتراب أم هاشم، وضحك عليهم وحط علاج، لما شوفوا قال لهم لا ده انا كنت استخدم، فخلاص عرفوا ان هم في خزعبلات. فالصوفيه في وقت من الاوقات قالوا هو ده الدين، وهو ده والدين مليان خزعبلات، ويبقى الدين ده ما يفرقش عن دين النصارى، ويبقى لازم نسيب الدين عشان هو مصادم للعلم. الله تعالى يعني من رحمه الله عز وجل الا تخلو الارض من قائم لله بحجه، تلاقي الجيل بقى اللي هو المفروض يطلع علماني قح، لا شاف قنديل ام هاشم ولا ما شافش غير الكتب الجامعيه، هذا هؤلاء هم الذين قاموا بالصحوه بعد ذلك. كيف؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. خزانات كتب علتها اكوام من الاتربه، اكثر من الاتربه اللي كانت في قنديل ام هاشم، موجوده في مساجد افلتت من حركه الاستئصال الشامل للمساجد. قال لازم يسيبوا شوية مساجد، طب يسيبوا أنه مساجد اللي فيها العواجيز اللي هم ما يعني ما مش مزعلين حد، والمكتبات مقفولة والقفل مصدي. فسبحان الله في اسكندرية وفي القاهرة وفي الصعيد وفي المنصورة، في توقيت واحد يوجد شباب زهق من الروايات الأدبية ومن كذا، يدخل المساجد دي يفتح المكتبات دي يلاقي كتب ابن تيمية وابن القيم يقرؤون، تخرج الصحوة بفضل الله تبارك وتعالى. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب بعد كده طب قال لك لا ما فيش حل إلا الصوفية، بقت الصوفية هي الطريقة التي لها تفتح لها المجالات، ده من زمان جدا، وطرق الصوفية تأخذ ما تريد من المساحات، ومع ذلك مش قادرين ينتشروا خلاص، يعني بفضل الله تبارك وتعالى عم الحق ونحو هذا. الآن يراد دفع أكبر وبقوة في اتجاه الصوفية لكي تحارب هذه الصحوة، فأموال بتضخ، إمكانات بتعطى، وكل هذا عشان تنشر هذه الخزعبلات مرة تانية. وما فيش إشكال حتى لو الناس تدينت بهذه الطريقة مش مشكلة، وبعدين لو انتشر الصوفية يسهل انها تقاد مرة ثانية الى يعني ان تحاكم مرة ثانية بمخالفتها للعلم ونحو ذلك والعدل. فهذه من ما جنت الصوفية على الأمة والعياذ بالله. ويعني الآن يكفي ان الأعداء يدعمون هؤلاء ويدعمون الشيعة طبعا بدرجة أكبر، لأن إن كان يعني كل ما في الصوفية من فساد فهو يعني مرجعه إلى الشيعة في الأساس. طبعا الأعداء يمكن شوية واخدين على خطرهم من الشيعة نتيجة بعض الحساسيات السياسية، لكن العجب العجب الناس كلها تتساءل رغم التصعيد السياسي العالي جدا مع الدولة الشيعية بيمكن الشيعة في البلاد الأخرى، لأن هو منهج الشيعة ما فيهوش إشكال، ده هو ده المنهج، إذا كان ولا بد أن يوجد مسلمون فليكونوا شيعة أو فليكونوا صوفية أو نحو ذلك، لكن الخلاف مع السياسي مع نظام من الأنظمة الشيعية ده له أبعاد أخرى، لكن هم عارفين إن منهج الشيعة إن كان ولا بد من أن يوجد مسلمون وإلا بلا شك هم يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم مش هيرضوا عن الشيعة ولكن أهون من أهل السنة عندهم، وكذا الصوفية أهون من الوهابية فيما يرى. يعني هذا كان تعليق اقتضاء المقام. لذلك نكون يعني ذكرنا الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله بين يدي هذا الباب، ونسرع في المرة القادمة في ذكر الأحاديث في باب التوبة بإذن الله تبارك وتعالى. احنا اشترطنا في أيام الاثنين والثلاثاء هنجاوب الحاجات الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس فقط، والأسئلة العامة بتبقى في الحد والأربع عشان بيبقى معانا مادتين، فهنطبق هذا إن شاء الله. عليكم السلام. وهل التوبة بالقلب والعزيمة فقط أما أن هناك صيغة يتلفظ بها مثل تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعل؟ وما هو حكم التوبة الجماعية بأن يردد أحدهم هذه الصيغة ويرددها الحاضرون بعد؟ التوبة هي عزم القلب، التوبة هي عزم القلب، فهي فعل القلب وهو العزم، عزم الندم وهو فعل القلب، والعزم على عدم العودة في المستقبل وهو فعل القلب، والترك وهو فعل الجوارح، والدعاء التوسل إلى الله بقبول التوبة مشروع بلا شك، فهذا ما يعني حكاه الله عز وجل عن آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى من الله عز وجل كلمات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا الدعاء واستغفار باللسان هذا أجمع للتوبة، وآكد إنه يدعو أن يغفر الله له، فهذا من مكملات التوبة وليس من أركانها. أي دعاء كان، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، والمغفور أولى. وأما المحافظة، يعني لو قلنا المأثور يحافظ عليه، مش حافظ المأثور يبقى ما يعني في ذهني اللهم اغفر لي، اللهم أنت التواب الرحيم فتوب علي، ما يعني يكون. أما أن يحفظ غير المأثور فيجعله كهيئة المأثور فهذا يخشى أن يكون البدع، وبعدين كان ولا بد من حفظ، فلماذا لا يحفظ المأثور؟ فدعاء تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا هذا كان أصله الجواز، لولا أن الناس اعتبرت له فضيلة معينة وليست كذلك، بل الفضيلة للمأثور وهذا ليس منها، وأفضله سيد الاستغفار. فهذه الصيغة لا يشرع المواظبة عليها، وإن كان لو هو الإنسان مش حافظ غيرها لا بأس بها. وأما أن البعض الناس يقول لك ما ينفعش يتوب حاجة أشبه كده بشغل النصارى والعياذ بالله، ما ينفعش يتوب غير على إيد شيخ يروح يقول له رد لي ديني، ده بدعة أشب، يعني هذا الذكر ارتبط معاه بعض البدع الأخرى، أنه هو يروح لواحد يقول له رد لي ديني، يقوم هو يقول له وهو يقول وراه، هذا من البدع بلا شك. والإنسان يصفر على نفسه لا يفضح نفسه، إذا كان محتاج يسأل في حكم شرعي أعمل إيه يضطر يسأل، وإلا مجرد أنه عايز يتوب هو عارف أن ده ذنب وعارف التوبة منه إزاي يروح يفضح نفسه والعياذ بالله ويسأل البعض والتاني يقوم قايل له هذا الذكر، هذا مما لا يجوز، لا يشرع أن التائب يروح لواحد يرد له دينه كما يخرج، ولا يشرع في عقب خطبة الجمعة أو في أثنائها أو في أي مجمع من المجامع إن يقولوا هذا الذكر. وإن كان الدعاء أن يكون هناك إمام في الدعاء مشروع، إن يكون لأي مناسبة يقول إمام الناس سواء كان إمام في الصلاة أو يخطب الناس أو يعظهم إني داع فأمنوا، ولكن إنه يجعل دعاء معين هو الدعاء الراتب الذي يدعون به ويعتقدون له فضيلة ويجعلونه مثلا بعد كل جمعة أو غير ذلك هذا من البدع. أما أنه هو في خطبة الجمعة يدعو هذا مشروع، ويدعو بالتوبة والاستغفار هذا مشروع، وبالمأثور أولى، ولو دعا بغيره فلا بأس. كون يجي واظب على ذكر غير مأثور ويقول لك أصل ده أسهل في الحفظ، في نوع من أنواع التعنت و عدم التعظيم شعائر الله. إن كان ولا بد من حفظ زي ما حفظت ده احفظ الثاني، تعرفت لها بعد ما سمعته كم مرة؟ 30 مرة. اسمع الثاني 30 مرة هتحفظه برضه. فالمأثور أولى كما لك. المشروع في الدعاء الجماعي أن الداعي يدعو والسامع يؤمن، وليس أن يكرر الدعاء. كثير من أهل العلم بيقول إن عند جلسة الإمام هذه من أرجى أوقات الإجابة، في اختلاف، لكن كثير من يقولون أنها من أرجى أوقات الإجابة. كل يدعو لنفسه. هل تحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل الاستغفار دائما لحديث أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل دعاء الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعل دعاءه كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها، وإن كان هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الرجل أنه إن كان يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فسوف يكون ما يحصل عليه من ثواب ورفع درجات وحط خطايا أعلى ربما مما يسأله غيره مما لا يحسن السؤال. ولكن الذي يستغفر بجوامع الاستغفار ويثني على الله بجوامع الثناء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الصيغ بلا شك أولى وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل التفاخر بمعاصي تاب منها من علامات عدم صحة التوبة؟ نعم، هذا ينافي الندم كما ذكرنا. سائر الأسئلة يعني تكون في الأيام الأخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.